Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهذه الحلقة تتكون من شقين. حنتناول في الشق الأول إجازة مجلس حقوق الإنسان القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان، وحنتناول في الشق الثاني المؤتمر الصحفي لتحالف القوى المدنية لوقف الحرب. ضيفنا فيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الإنسان وإجازة لجنة تقصي الحقائق هو الأستاذ عبد الباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق. وفي البداية بنقول لهم مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا حيثيات القرار وتفاصيله ومعانيه.
طبعا هو القرار كما كان متوقع، يعني تم اعتماده بالتصويت من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وطبعا التصويت هو حقيقة يعني بعض الشيء بضعف وبيبرز بأنه أعضاء المجلس منغصمين حول الحالة المعنية. القرار كان ممكن يكون قوي وواقعه يعني أو قيمته حقيقة المعنوية أكبر إذا تم اعتماده بإجماع آراء أعضاء المجلس. على أي حال، تم تقديم مشروع القرار من بريطانيا بالنيابة عن الدول الأربعة، الولايات المتحدة، النرويج، وكان يعني حديثهم واقعي وقوي وحقيقة محفز. وأنا أعتقد إنه القرار مازن يعني بصورة كبيرة جدا يعني واقعي ويتناسب مع يعني واقع وحقائق الأشياء على الأرض في السودان، يعني وكذلك المطلوب من المجلس، لأنه بصورة أساسية القرار بنص على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة بالضبط ما تم، حتى وإنه العالم يعرف على حقائق الأشياء ويتم الاتفاق حول الخطوة التالية. طبعا لجنة تقصي الحقائق هي بتكون أقل درجة من لجنة التحقيق الأممية، إذا كان تمت لجنة التحقيق كان بيكون وقعها أقوى وعملها كذلك يعني. فأتوقع أنه يكون كذلك مجهود هذه لجنة تقصي الحقائق تكون من 3 أشخاص يكون عملها محدود، ولكن نتمنى أنه يكون ضربة البداية لإبراز حجم المشكلة وتنوير أعضاء المجلس وتقديم توصيات ومقترحات بأنه يتم إجراءات إضافية أخرى تعزز الواقع.
طيب، الفرق المحدود بين الناس الصوت وبين نعم ولا، هل ده مؤشر لحاجة معينة؟
نعم، حقيقة يعني تم اعتماد القرار بتصويت 19 من أعضاء المجلس بنعم، وصوت 16 من أعضاء المجلس بلا، وامتنع 12 عضو من أعضاء المجلس. بالكامل يعني أول حاجة الملاحظة إنه كل أعضاء المجلس كانوا حضور، كلهم شاركوا في التصويت، وده يعني بيدينا مؤشر على مدى اهتمام كل الدول بما يجري في السودان. وحسب وصف المندوب الأمريكي بأنه الوضع في السودان من سيء الآن أصبح كارثي، وده بيتطلب تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة جدا لإنغاذ ما يمكن إنغازه. فأعتقد إنه يعني الاهتمام واضح، لكن بكل أسف هناك بعض الأبعاد السياسية التي ليس لها أي علاقة حقيقة بموضوع حقوق الإنسان. دي كان يعني النتيجة المباشرة لها هو امتناع عدد من الدول لأسباب الخاصة بأنه ما يصوتوا لصالح القرار، وكذلك بعض الدول امتنعت على التصويت بلا أو نعم.
طيب، الخطوة الجاية شنو الآن؟ يعني اللجنة يتم تشكيلها 200 وحتباشر مهامها 200.
أيوة، أنا بتوقع أنه بنهاية أعمال المجلس يعني من الأسبوع القادم ممكن رئيس المجلس يدخل في مشاورات مع الدول الأعضاء ومع المنظمات كذلك الدولية لاختيار 3 أشخاص يكونوا من الشخصيات المعروفة عالميا عندها إنجازات في مجال حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية وبالمعرفة والخبرة والتجربة حتى إنه يتم تعيينه كأعضاء في هذه اللجنة الثلاثية.
طيب الفرق بين لجنة التحقيق ولجنة تغصي الحقائق شنو هو هذه
الفرق؟ والله الفرق هو حيكون ضئيل، حيكون في التفويض، تفويض لأنه اللجنة بتاع التغصي الحقائق هي المنصوص منها إن تقدم معلومات أولية حول ما جرى في السودان وحول أبعاد المشكلة وكذلك الأطراف المشاركة فيها. يعني العمل في كل الظروف هو بيكون عمل يعني شبه تحقيق قضائي في كل الحالات، ولكن يعني درجاته تكون مختلفة من ناحية التقييم.
طيب في أي مرحلة تم التعديل ده من آلية التحقيق لآلية تغصي حقائق؟
والله هو حقيقة ممكن يكون من بداية التفاوض، يعني كان ده هو المنحة العام والسائر، والقرض إنه يعني كان تكون اللهجة مخففة حتى وإنه يعني يكون في إجماع أو على الأقل عدد كثير من الدول تقبل بتبني القرار أو دعمه والتصويت لصالحه. يعني
ننتقل الآن للأستاذة هالة الكارب القيادية في تحالف القوى المدنية لوقف الحرب، وحنستمع إلى مجتزأ من المؤتمر الصحفي الذي انعقد إلكترونيا اليوم.
الفكرة الأساسية إنه الخطاب السياسي الهسة موجود في السودان هو خطاب مركز في المسألة بتاعة قضايا الحكم، ومركز في المسألة بتاعة اللي هو خطاب حقيقة متشظي جدا في المسألة بتاعة منو الصح ومنو الغلط في الوقت اللي فيه البلد حقيقة قاعدة تضيع وتغرق في حرب قاسية جدا جدا عندها تبعات الكبيرة على البنية التحتية في السودان وعلى بنية الدولة السودانية بشكل عام. والمسألة دي يعني حيكون عندها آثار لأجيال جاية. واحدة من الإشكالات الأساسية اللي إحنا هسا بصددها اللي هو المسألة بتاعة إنه العون الإنساني حقيقة متعثر جدا في الوصول للسودان في يعني مقارنة بأزمات وبكوارث تانية وبحروبات حتى إحنا عشناها في السودان. يعني أنا من الناس اللي كنت شهود على النزاعات اللي حصلت في دارفور، رغم ضيق المساحات المدنية في الوقت ذاك يعني لحد كبير الناس قدرت تمكنت من إنها تدخل قدر وافي لفترات مطولة من المعونات، ساهم في إن المجتمعات الريفية اللي كانت معرضة للانتهاكات في الوقت ذاك إنها تتماسك وتحافظ أدنى. الحاصل هسا حسب كلام السكرتير العام بتاع الأمم المتحدة كان عنده لقاء في البي بي سي لو كنت شفتوه قبل كم يوم، قال إنه واحدة من الأشياء اللي هو مهموم بها جدا ضعف التمويل تجاه السودان. الأمم المتحدة حطت هدف عام لمبلغ أو مبالغ متكاملة مفروض يصلوا لها عشان يقدروا يلبوا الاحتياجات الدنيا للسودانيين. الحاصل إنه لغاية هسه هم ما وصلوا 30% من يعني الحجم بتاع التمويل المحدود عشان يقدروا يحافظوا على الحد الأدنى للمواطنين السودانيين، ودي كارثة كبيرة جدا. الإشكالية الثانية إحنا حقيقة بنعيش في وضع عالمي متغير وأولويات دولية قاعد تتغير بالثانية. يعني السودان أصلاً ما احتل الأولوية يعني منذ اندلاع الحرب في على كل المستوى، إذا كان على المستوى السياسي الاهتمام بالتصدي للقصة تحت الحرب دي بشكل سياسي أو تجنب وقوعها اللي هو أنا في تقديري المجتمع الدولي حقيقة ما كان جادي في تجنب وقوع هذه الحرب. نحن نعلم جيداً إنه لو كان في اهتمام حقيقي بالسودان يعني المجتمع الدولي كان يتدخل. دي حاجة معروفة إنه لما يكون في انهيار والانهيار ما في عشان يصل المركز، وشفنا المسألة اللي حصلت مثلا في جنوب السودان في 2016، المجتمع الدولي تدخل بصرامة وأوقف المسألة بتاعت انهيار الدولة. اللي حصل في السودان إنه ما كان في اهتمام، وكان في إهمال، وكان في تصورات إنه خاطئة تماما، وتقديرات حقيقة سببت في الوضع اللي احنا هسه موجودين فيه. واذا اخذنا في الاعتبار الهشاشه بتاعه البنيه السياسيه والبنيه الاقتصاديه بتاعت السودان بشكل عام في خلال العشر 15 سنه، الانهيار اللي حصل في العشر 15 سنه الاخيره، الشاهد في الموضوع انه هسه الوضع اكثر من خطير. غالبية السودانيين، أكثر من 85% من السودانيين لا يزالوا موجودين في السودان، ويعني 85% من السودانيين العاملين في أجهزة الدولة أو معظم العاملين في أجهزة الدولة هم ما قاعدين يستلموا رواتب من شهر 4، وفي يعني أمراض منتشرة حاجة طبيعية، في عجز كامل للسلطات الولائية في المناطق الآمنة نسبياً عن إن هي تقوم بدورها.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا 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 دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا
آخر درب ونسدو هوي سلام دي نكوسو.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. نواصل تغطيتنا لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي للحقائق حول الانتهاكات التي صاحبت وتصاحب الحرب الدائرة واللي اندلعت في يوم 15 أبريل بالبلاد بين الجيش والدعم السريع. نلتقي فيها بالأستاذ مصعب حسن من محامو الطوارئ ونقدم لكم فيها التعليق من الأستاذ المحامي المعز حضرة. ونبدأ بمحامو الطوارئ. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصعب حسن في راديو دبنجا.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف مشروع القرار الخاص بتشكيل بعثة أممية عشان تتخصى الحقائق في السودان فيما يخص الحرب الدائرة الآن. تقييمكم أنتوا ابتداء في محامو الطوارئ لهذا القرار.
مرحبا بك أستاذ الصادق ومرحبا بكل السادة مستمعي راديو دبنجا. في الحقيقة أستاذ الصادق هو قرار نحن بننظر له في محامو الطوارئ بشكل إيجابي جدا، إنه بنرى إنه هو تأخر يعني في الأساس، يعني كان واجب على المجتمع الدولي الاستجابة للانتهاكات الكبيرة والواسعة له بالإنسان في السودان الناجمة عن حرب 15 أبريل. المجتمع الدولي يتأخر، الدول تأخرت في أنها تقوم بمسؤوليات اتجاه المدنيين في السودان، وتأخرت في جهود الاستجابة للتعامل مع الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. فنحن ننظر لأنه دي خطوة ممتازة جدا أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك في هذا الاتجاه.
نعم أستاذ، إذا نظرنا إنه هذا القرار إيجابي فيما يخص الانتهاكات وصفتها أنت واسعة في ظل الحرب الدائرة، ما هي مآلات هذا القرار؟ يعني شنو يعني إصدار قرار بتكوين هذه اللجنة من لجنة حقوق الإنسان؟
القرار ضمنيا بيعني إنه الولاية المتعلقة بالانتهاكات الواقعة لحقوق الإنسان هي انتقلت للمؤسسات الدولية، وإنه المسار الحقوقي في السودان أخذ منحة إنه يتم العمل فيه في الإطار الدولي. إحنا حقيقة عندنا تجربة بتاعت الحرب الأهلية في دارفور، التجربة دي هي تم وضع الانتهاكات الوازعة تحت المنطقة لفترة من 2003 أمام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه وتفويض من مجلس الأمن الدولي. فده عمليا بيعني إنه السياق السوداني في إطار الانتهاكات الواقعة لحقوق الإنسان أصبح حاليا تحت ولاية المجتمع الدولي.
أشرت للوضع في دارفور. الوضع في دارفور كونت لجنة من قبل الأمم المتحدة لتقصي الحقائق على الأرض في ذلك الزمن. اللجنة رفعت توصياتها للأمم المتحدة، الأمم المتحدة حولت الملف لمجلس الأمن بدوره أحال القضية كلها أو الحالة في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. الآن الأمر موجود داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. نتائج هذه اللجنة بعد تكوينها وإذا تبين لها إنه في انتهاكات، نتائج حترفع لها تجيها
منصوص القرار الصادر من المجلس في دورة انعقاده 54 تضمن إنه من اللجنة واحدة من صلاحياتها ومن مهامها إنها تقوم بعملية بتاع تغرير عن عملها في الفترة المحددة في القرار، ومن ثم رفع للجمعية العامة وللمجلس بعد ذلك ما تتخذ فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ما تراه ومناسب. وعادة الإجراء اللي بتقوم به والجمعية العامة هي حالة التقرير لمجلس الأمن، يعني ده عادة زي ما هو حصل برضو في دارفور في حالات كثيرة مشابهة، يعني مثلا يوغوسلافيا في الحادثة بتاعت اغتيال الحريري. بعد ذلك مجلس الأمن هو عنده السلطة والتفويض في إنه يتخذ الإجراءات اللي يراها مناسبة بناء على التوصيات اللي يتم تقديمها من اللجنة تقصي الحقائق.
بمعنى تاني إنه إمكانية وصول الوضع السائد الآن جاء نتيجة للحرب وفيه انتهاكات كثيرة أنه يصل لمجلس الأمن، وفي احتمالية أنه مجلس الأمن يمارس صلاحيته بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية؟
ما هو أول خطوة اللجنة مفترض ترفع تقرير أستاذ صادق للمجلس وللجمعية العامة، ومن ثم الجمعية العامة تقرر إحالة التقرير البعثة التغصي الحقائق لمجلس الأمن، ومن ثم مجلس الأمن الجهة الوحيدة اللي هي من المؤسسة الوحيدة المتدلهم المتعين عند السلطة بتاع اتخاذ القرارات. الجمعية العامة والمجالس والهيئات التابعة للأمم المتحدة هي جهات تقدم توصيات وتعمل في المسارات بتاعتها، لكن السلطة الحقيقية في اتخاذ القرارات هي سلطة ممنوحة لمجلس الأمن. السيناريوهات المتوقعة أنه الجمعية العامة قد تحيل الملف بالكامل لمجلس الأمن لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذه المسألة، ومن ثم هنالك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول أن يتجه نحو مجلس الأمن بحالة الأشخاص الذين سوف تقوم بعثة التغصي الحقائق باتهامهم مباشرة بأنهم هم مسؤولين عن أعمال العنف والانتهاكات التي وقعت في الفترة من 15 أبريل إلى نهاية اليوم الذي تقدم فيه اللجنة تقريرها بإحالتهم للمحكمة الجنائية الدولية. وقد يتخذ مجلس الأمن قرارات أخرى من ضمنها يمكن أن يقوم بتشكيل محكمة خاصة للوضع في السودان، كما هو برضو في حالات مشابهة. نحن عندنا تجربة في الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. السيناريوهات مفتوحة أمام المشهد المعقد، وخصوصا أن الطرفان لا زالان يعني متمسكان بمواقفهم أثارت العمليات العسكرية مستمرة، ولا يستطيع أحد التكهن بما ستسير عليه حالة هو الإنسان في السودان اليوم وليس غدا. فالاستجابة بتاعت المجتمع الدولي هي بناء على هذه التعقيدات الموجودة على الأرض، وبناء على التقرير الذي ستقدمه اللجنة، وما سيؤول عليه الحال في الأيام المقبلة. يظل هذا المسار هو مسار مضر بالسودان وبالشعب السوداني، وهو مسار تدويل المسألة الحقوقية.
في نهاية الأمر إنه هذا الإجراء واستنادا على شرحك هو تدويل للمشكلة السوداني وتحويله لأروقة المجتمع الدولي. هل هناك أي إمكانية يعني الآن يعني للتوصل لوفاق داخلي أو التوصل لآلية داخلية للتحقيق في هذه الانتهاكات كلها ومعالجتها بعيدا عن هذا القرار وبعيدا عن التدويل؟
بالتأكيد نعم، هنالك الفرصة ما دار الوقت مبكرا لتدارك هذه المسألة. المجتمع الدولي عادة ما يتحرك حينما يشعر بأن هنالك فشل من الداخل في الاستجابة لهذه الانتهاكات. هذه جرائم خطيرة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لا يمكن، والمدنيين ما داروا يتعرضون وهم معرضين للخطر بشكل دائم. لا يستطيع المجتمع الدولي أن يغض النظر عن هذه الانتهاكات وهذه الجرائم طول الوقت. على السودانيين إذا أرادوا أن يعالجوا هذه المسألة في الإطار المحلي أن تقف بشكل عاجل هذه الحرب، وأن يتوافق السودانيين على آلية وطنية لمعالجة هذه الانتهاكات والاستجابة لها، حتى لا يجد المجتمع الدولي مبررات للاستمرار في هذا المسار بتاع تدويل الملف الحقوقي وإدارته داخل المؤسسات الدولية. هذا الخيار لا زال ممكنا. يعني
ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه كمحامو طوارئ في هذا الاتجاه؟
نحن في محامو طوارئ سندعم كل الخيارات التي ستوفر العداله للسودانيين، سواء كان ذلك العمل في اطار العمل المؤسسات الدوليه واللي هي قائمه على الشرعيه الدوليه والقانون الدولي الانساني وميثاق الامم المتحده وكل الصكوك التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، أو في الإطار الوطني الذي قد يجنب السودان شرور الاستمرار في هذه الانتهاكات وتدويلها. المهم بالنسبة لنا في مطار نحن نعمل بكل ما نملك من قوة من أجل استرداد الحقوق، من أجل ضمان المحاسبة، ومن أجل التأكد من عدم إفلات الجنة من العقاب. هذه القضية الأساسية. نحن نعمل في هذا السياق، وسنعمل بكل طاقتنا للعمل مع اللجنة التي سيعينها رئيس المجلس الحقوق الإنساني بأسرع ما يتسر على حسب منصوص القرار، أو إذا توقفت هذه الحرب وأصبحت هنالك آلية وطنية للاستجابة لهذه الانتهاكات.
مستمعينا الكرام، من الأستاذ مصعب ننتقل لتعليق من الأستاذ المحامي المعيز حضرة حول اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنة عشان تتخص الحقائق حول الانتهاكات المصاحبة للحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين الجيش والدعم السريع. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
البرهان في الأمم المتحدة يتحدث عن انتهاكات ويطالب المجتمع الدولي بالتحقيق، والغريب أن يأتي مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان ويرفض مثل هذه. إذا أصلاً أنت لديك ثقة في نفسك أنك لم ترتكب جرائم، فلماذا تخاف من مثل هذه اللجان؟ لأن هذه اللجان أصلاً هي لجان الهدف منها أن تصل إلى الحقيقة. من جانب آخر، أنا أعتقد سوف تساعد هذه اللجنة في إيقاف الانتهاكات، لأنه هي ترسل رسالة قوية جداً لكل الأطراف الذين يقومون بهذه الجرائم على الأرض في الواقع، فأن هنالك مجتمع دولي، أن هنالك منظمات ترا تأتي من برا ولديها حماية كاملة، ويمكن أن تساهم في الحد من استمرار هذه الجرائم وتساعد على عدم الإفلات من العقاب، لأنه الآن نحن في 6 شهور من انطلاق هذه الحرب وما زالت الجرائم مستمرة في دارفور، في نيالة، في أمدخن، في العيلفون، في شنبات، في أم درمان، هنالك جرائم ترتكب يومياً كل ساعة. مثل هذه القرارات أعتقد سوف تحد، سوف ترسل رسالة لهؤلاء المجرمين أو الذين يرتكبون هذه الجرائم أن هنالك من سوف يحقق معهم، أن هنالك من سوف يعاقبهم. أيضاً يعني من الأشياء المهمة أن هذه اللجنة نعتقد سلطاتها واسعة للتحقيق في كل السودان. الآن من يرتكبون جرائم الحرب ليس الدعم السريع وحده أو القوات المسلحة، هنالك أطراف أخرى، هنالك ميليشيات البراء بن مالك وميليشيات أخرى ودواعش، هؤلاء أيضا مساهمون في هذه الحرب ويرتكبون جرائم ضد المدنيين. وللمؤسف أن هذه الجرائم لا ترتكب في مناطق الحرب في الخرطوم فقط، لا، أيضا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش. حسب معلوماتنا أن هذه الميليشيات تقوم بتهديد المواطنين واحتغالهم تحت سمع وبصر الجيش والسلطات الموجودة في نهر النيل، في الدامر، في غيرها من الولايات الشمالية، في نهر النيل، في مدني، في الدمازين، هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان تقوم بها هذه الميليشيات ضد المواطنين. وبالتالي نعتقد لجنة التحقيق هذه يعني رفضها فلول النظام السابق، لأنها سوف تحقق في صحة وجود هذه الميليشيات، سوف تحقق فمن الذي أطلق الطلقة الأولى لهذه الحرب. وبالتالي هم فلول النظام السابق يرفضون مثل هذه اللجان، لأن هذه اللجان سوف تكشف مثل هذه الميليشيات التي عاشت فسادا في ظل النظام السابق والآن عادت مرة أخرى تحت مسميات يعني لا تمت بصلة إلى الجيش السوداني وإلى القوات النظامية. وبالتالي أنا أعتقد هذه اللجنة التحقيق سوف ترفع مذكراتها إلى الجهات المختصة في مجلس الأمن، في مجلس حقوق الإنسان، ونعتقد سوف يكون لتقرير هذه اللجنة ما بعده، لأنه قطعا هذه الجرائم تقع تحت طائلة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ونعتقد إذا تم تحويل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف تجد بيانات كافية، وسوف تجد يعني بيانات ظاهرة وحية، ويمكن أن تقود عديد من الأفراد والأشخاص الموجودون الآن على الأرض إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا الأمر شبيه بما حدث بلجان التحقيق في دارفور في 2003 و2004. لجان التحقيق هذه غادت يعني إلى رفع تقرير شامل عن الجرائم التي ارتكمت في دارفور رغم بطء الإجراءات، لكن سوف تظل هذه الإجراءات مفتوحة، سوف تظل هذه يعني الإجراءات مطلوبة، لأنه حتى لا نساعد على 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 مبدأ الإفلات من العقاب، لأنه مبدأ الإفلات من العقاب حقيقة ساعد على ارتكاب مزيد من الجرائم في دارفور، وما زالت الجرائم ترتكب في دارفور، والآن انتقلت الخرطوم وكادوغلي وغيرها من مناطق السودان. وبالتالي نعتقد هذه اللجنة سوف تكون لديها يعني مردود إيجابي جدا على حالة حقوق الإنسان، مردود إيجابي جدا لإيقاف هذه الحرب، مردود إيجابي جدا لمحاكمة الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم، وأنهم سوف يلاحقون ولن يفلتوا من العقاب. أيضا هذه اللجنة أنا أعتقد أنه يعني تستطيع أن تعبر عن مدى اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث من جرائم في 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 السودان، لأنه حقيقة إحنا كنا نرى إن المجتمع يعني الدولي تعامل بسلحفائية، ببطء، بعدم اهتمام بما يحدث في السودان، رغم التقارير العادية التي رفعت من منظمات سودانية حقوقية رصينة، كانت لديها تقارير رصينة رفعت في وقتها، وما زالت هذه يعني المنظمات الحقوقية السودانية ترفع يعني وتقوم بعمل على الأرض رغم التهديدات والتصفية. فأنا أعتقد ده يعني نصر كبير جدا لهذه المنظمات الحقوقية السودانية، ويمكن أن تقدم يعني هذه التقارير تعاون جميل جدا مع المنظمات الدولية حتى نصل إلى الحقيقة، وحتى نصل إلى تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العراق.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. بشكر الأستاذ مصعب حسن، وبشكر الأستاذ المعز حضرة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
حسيت الحاكة الماضية تاريخك ما بتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد. تعهدك يا بلادي حياتي، تعهدك يا بلادي حياتي بإخلاص للحرية، أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار تصبح دار تصبح دار إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي يا بلادي. شعبك أقوى وأكبر، 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 شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. يعاني ملايين النازحين في مختلف الولايات من عدم توفر الغذاء والدواء ومواد الإيواء، واستقبلت ولاية القضارف آلاف النازحين في حاضرة الولاية والمحليات الأخرى. وللوقوف على معاناة النازحين حنستضيف النازحة حواء من مركز المفرقعات للحديث عن أوضاعهم وتفاصيلها. مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل معاناتكم.
احنا وصلنا القضارف قبل اسبوعين من عيد الاضحى، وفي الشباب استقبلونا وما قصروا معانا والله، استقبال جميل جدا. ونزلنا عندهم وقالوا لنا طلعوا البيانات بتاعتكم، فعلا طلعنا ارقامنا الوطنيه وسلمونا الدور والدور، ما شاء الله يعني استقبلونا استقبال حلو جدا. قعدنا معاهم زي يومين كده، اليوم الثالث قاموا رحلونا قالوا لنا حنوزعكم على مدارس. فعلا جينا المدارس، واحنا جينا مدرسه المفرقعات اللي هو بقى مركز ايواء لكل النازحين، وفي مراكز ثانية أخرى. من جينا مدرسة المفرقعات قعدنا كذا يوم كده، جاتنا منظمة قالت لنا فرشات. احنا جينا هنا بالضبط كده يوم 14/6 تقريبا او 15/6، لكن في الحدود دي. من يوم ما جينا احنا راكدين في فرشات والله، يعني لا في مرتبة لا في سرير لا في غيره، احنا راكدين بس على الأرض. وعندنا هنا نسوان حمل، عندنا كبار في سن، عندنا أطفال ما زالوا بيرضعوا. جينا هنا في واحدة نفسحتها يدوب كان عندها شهرين وحاجة، وعندنا أطفال غيرهم عمر 6 شهور عمر 6 شهور لحد هنا، ديل ما زالوا قاعدين يرضعوا بأمهات وراكدين في الفرشة بنفس الطريقة المختلفة. والله العظيم احنا الطريقة اللي طلعنا بيها في ناس ما قدروا يشيلوا ولا ملعقة من العدة من الأواني المنزلية ولا كوباية بتاعت موية عشان تسقيبات يصلها في الطريق. وفي نفس الوقت الملابس الناس واحدين والله قالوا نيسوا طلعوا بملابسهم اللي بيتموا كانوا طالعين ديالوا رايحين ديالهم حلفوا قالوا ما معهم ملابس ولا شال معهم حاجة. طيب حنقدر نشيل الضرب كان شغال واحنا طلعنا ما في طريقة زول يشيل مرتبة ويشيل سريرة ويشيل غيره. فدي الحالة اللي طلعوا بها معظمنا. في قليل مننا بيقدر يشيل له غيارات يشيل له حاجات يبيها وبرضه ما كانت حاجات مكفية. فاكرين اننا حنقعد اسبوعين ثلاثة اسابيع ونرجع بلدنا الحرب تجيب. لكن للأسف ما زالت الحرب ممتدة هسه احنا لينا ثلاثة شهور وحاجة تقدير على الأرض. والله القضارب دي مليانة حشرات ولقينا عقارب لقينا دبايب في عندنا حجبة هنا والله كثرت لها دبيبين هنا في المنطقة دي. نشوف الرقاب على الأرض يعني رقاب صعب جدا بدون مراتب بدون حتى بطاطين بدون أي حاجة. عندنا هنا مريضة بتاع الضغط عندنا مريضة بتاع السكر اللي نباها اللي ريحة كان فظيع جدا والله. لكن الحمد لله يعني بالمتابعة عالجت الجرح بتاعها لكن عندها مشكلة في الأنسولين فكنا بنخط الدواء عند الجيران احتمال يمكن يتضايقوا مننا في الحتة دي رجعوا لها الأنسولين بتاعها فالأنسولين باظ لأنه ما في ثلاجة فرجعوا لها الأنسولين بتاعها وهذه هي ما عندها علاج وعيانة هذه جريحة فاتح ثاني والله عنده عرضة فمحتاجين بجد كده لعناية طبية. بالنسبة لمعيشتنا هنا والله العظيم الأسوان دي الواحدة ما قد اشتغلت والله العظيم يمكن أولادها ما يعملوا يعني فعلا إحنا في منظمات جات كثيرة سجلت لكن والله حاجة ما جابوها. يعني أنا بقول لك وبكل أمانة يمكن من عيد الوقفة بتاعت عيد الأضحى جات كرتونة واحدة إماراتية. الكرتونة الإماراتية دي فيها ما شاء الله خيرات لكن به ما بقت ما حتقعد أكثر من 15 يوم أو قول 20 يوم بالكثيرة. طيب من الكرتونة الإماراتية دي لحد اليوم دي أي أسرة سلمت كرتونة لحد يومنا هذا كان ما في جهة جابت لنا حاجة تدعمنا. فالخير والجيران الموجودين هنا عرفوا أنه الناس دي النازحين والناس دي حتى ببلدهم غنيانين جو هنا بيقوا في غرة لأنه الواحد جرى خلى أمواله وخلى حاجاته وخلينا حاجات كثيرة جدا وجينا يعني زي ما تقول كده شلنا أرواحنا بس ورفدنا بها وأطفالنا صغار ديل جينا جارين عشان نقدر نحميهم من الحرب ومن الطيلق ومن الدانات ومن الضرب بتاع الطائرات والطيلق الطايشة والحاجات زي دي. الموضوع ده عندكم طبعا عارفينه. المهم أنه دي الحاجة الحالة اللي احنا طلعنا فيها. فلما جينا هنا الجيران اللي عندنا هنا ما قصروا معانا والله جو خدوا بيجيبوا لنا وجبات يعني خصوصا يوم الجمعة كل يوم الجمعة في بعض الجيران بيجيبوا حلل واحد بيجيب بليلة واحد عنده فتة بيجيبها في زول بيجيب له حبة كسرة يعني على حسب الكمية الجابة. أحيانا الكمية بتكفي المركز كله أحيانا ما بتكفي بتقطع في حتات معينة ناس شالوا وناس ما شالوا. فدي مهما بقت ما بتكون زي مثلا المنظمة بتجي زي الدينار كمية وافرة بتكفيهم لمدة معينة واحد. حاجة تانية احنا شغلنا ذاته يعني أزواجنا ونحن كنا شغالين وماشيين بطريقة كويسة منظمة ماكلين بطريقة كريمة شاربين بطريقة كريمة بنقرأ بطريقة كريمة وعايشين حياة كريمة. فقدنا شنو؟ فقدنا شغلنا. أزواجنا فقدوا أشغالهم وأي واحدة شغالة أي راجل شغال وقف من شغله. يعني الفكرة لأنه أي واحد جه هنا أو أي واحدة جات هنا بقى ما شغال. طيب البحث عن العمل بقى صعب لأنه إحنا جينا منطقة ما منطقتنا ولما حاولنا نبحث عن عمل والله العظيم لقينا. والله أنا واحدة من الناس بناتي بيبرو ما قاعدين يشتغل ولا يوم. طلعتهم يمشي المنظمات يمشي الشركات يفتش لهم عن الشغل يفتشوا من الصباح يجوا فترانين الظهر قريب الظهر تعبانين وجعانين ما فطر يقول لي ما لقينا شغل. وفعلا البلد واقفة وقافلة والله يعني كمية من الخرطومين جو هنا القضارب والناس الجو أول يمكن لقوا طريقة يشتغلوا لكن الناس الجو متأخرين والله زينا ديل ما لقوا لهم أعمال والله عشان الواحد يقدر يحمد على نفسه ويعيش عيشة كريمة كويس. وعندنا كمان هنا مشكلة كمان بتاعت الحمامات والله الحمامات بتاعتنا ضاربة وعندها مشكلة إنه هسه في حمام طافح والله يعني هسه أجار الله في حملة هسه شغالة من بعض الناس الصحة بيرشدوا الناس إنه في كوليرا حايمة وفي مرض اسمه مضرر حايم. طيب إحنا نحمي نفسنا كيف إذا كان الحمام يهند ضارب الحمام كل الحاجات اللي فيه طالعة ببرة ويعني الروائح وحشرات الذباب باعوض ده كله والله موجودة عندنا حاليا. ممكن تتصور عشان الناس ذاتها تشوف المسألة دي محتاجين لسباك أو محتاجين لهنا ومحتاجين حتى عربية تشفط لنا الحاجات الموجودة في الحمام. فنحن والله بجد محتاجين لسرائر، محتاجين لمراتب، محتاجين لبطاطين، دي كلها احنا محتاجين. لا لشنو؟ عشان احنا فتره الخريف دي كلها قضيناها راكدين في الارض. طيب الشتاء الجاي ده احنا حنواجهه كيف؟ والشتاء اضعف من الخريف. والله الخريف ده احنا قضيناه بيه برطوبة اي حاجه، الرطوبه عاليه واي شيء، لكن والله ما زي البرد. حتى ملابس شتويه اذا لزم الامر والله محتاجين لا عشان نقدر نواجه هنا، لانه الحرب اللي عرفنا دي والله اعلم تجيب الدين. والله الحرب ده حتمتد والله على حتى لو وقفت الليله احنا مستعجلين لنا لفتره معينه لحد ما الخرطوم دي تنضف شويه من الحياه اللي بتكون ترتبت على الحرب. يعني مثلا زي المفرقعات الواقفه بالجنبات زي في مناطق مختلفه يزيلوها، زي مثلا الجثث يزيلوهم ويعقم المناطق وكده. احنا محتاجين لفتره حتى نرجع بلدنا. طيب الفتره دي كلها احنا معناها الشتاء حيجي والزمن مستمر، الحياه مستمره، يعني ما حتجيب عشان احنا عندنا حرب، الحياه مستمره. طيب احنا نواجه الحياه دي كيف؟ محتاجين لأواني منزلية لو لزم الأمر والله، محتاجين إن شاء الله ولو تلاجة واحدة صغيرة عشان الزول العيانة دي نخد تلال ونسلين بتاعها في في التلاجة. محتاجين لحافظات بتاعت موية عشان الناس تشرب، محتاجين لأواني بتاعت مطبخ. والله دي يعني بجد كده حوائج لو لقينا المنظمة أو لقينا الزول اللي يقدر يدعمنا ونا يكون والله كتر خير وبارك الله فيه. والحوجة دي ما حوجة شخصية، والله حوجة عامة لكل المركز، كل المركز محتاج للحاجات دي عشان يدعمونا عشان يقدروا يواجهوا نواجه على الأقل موسم الشتاء الجاي علينا ده. طيب أنا عندي واحدة اسمها عايدة معانا.
طيب قبال ما تديني لي العدد كم، يعني عدد الناس اللي في المركز كم، والرجال كم، والنسوان كم، والأطفال كم؟
احنا هنا في المركز كلنا كده تقريبا حوالي 142 أو 175 قول بالضبط كده، بالأفراد بالنفر يعني من طفل لحد أكبر راجل فينا تقريبا حوالي 175 شخص. عدد الأمهات تقريبا 35 أم. عدد الأطفال حوالي 135 طفل ديال الأطفال، والعدد الباقي يكون من الرجال. يعني الرجال ما كثر شديد، أنا ما كل النسوان جوا هنا بأزواجهم، واحدين أزواجهم فضلوا إنهم يقعدوا عشان يحرقوا بيوتهم من السرقات ومن الحاجات دي، وقليل منهم أزواج ينجو. يعني الأزواج ينجو حوالي 4 أو 5، وعندنا أبنائهم صبيان معاهم زي 2-3 برضو معاهم، يعني عددهم ما كثير. لو حصرناهم الرجال ما بيجوا 10، لكن الأمهات كتار والأطفال كتار. فعندنا واحدة أرجع لك لقصة عايدة دي، والله بترقد هنا في هذه هي ما فيش، لكن أنت عارف قبل فترة قبل أسبوعين تقريبا عندها بيتها جاها ألم في العظام، فكان الألم ده شديد. البيت بالليل ما بتنوم، وأي زول يسألها يا عايدة بيتك مالها تقول والله عندها ألم في الأذن، افتكرناه في تاج، افتكرناه حاجة. فالمهم من الحكاية طولت معها، عملت زي 4-5 يوم ساقت بيتها وردتها العيادة. وزي ما وريتك إحنا أي زول فينا هنا بيتعالج على نفخته الخاصة، لما وردوها العيادة فحصوا لها الدكتور بتاع الأذن لقى في دودة جوا أضان البيت، كان عامله لها ألم شديد وبتخلي البيت تبكي. الدودة دي قاعدة جوا ولدها حية، طلعها حية من داخل الأبان والله العظيم لو تصدق. كويس جات راجعة، جات في نفس الوقت قالت والله تعبانة، أدت واحدة قالت لها كده سرح لي بيتي، قاعدة سرح لها في شعر بيتها جوا الشعر، لقيت برضه دودة ثانية، الدودة بتاعت الصارقين لي. ده كله نتيجة بتاعت رقاد الأرض. طيب عندنا عقارب، وأنا بذات نفسي والله لقيت لي عقربين داخل الغرفة بتاعتي قتلتهم بيدي، والحمد لله ما أصاب الزول فينا. وفي واحدة معانا اسمها زهرة لقت العنكبوت داخل الناموسية بتاعت ريلوة. عندنا نقص في النواميس، لكن بكده يعني والله العظيم يعني مثلا بتاعتنا غيته صعبة، حتى النواميس برضو محتاجين لا، لأنه قسمه بسيط. يعني بتلقى الأسرة فيها 8 أنفار، أدوهم ناموسية واحدة، الناموسية الواحدة دي تكفي منه وتخلي منه، والفرشة برضو واحدة. تلقى الواحدة أولادها 7 ده هي 8، وزوجها يرقد معانا، يعني ما ممكن يرقد معانا في الغرفة، راقد معانا هنا داخل المركز لكن في اتجاه ثاني اللي هي عندنا روضة حيطة مصورة. فهو لما يكون راقد بهناك لا راقد في شوال يا في مطايا، يعني كده في نقص. يعني برضو حتى الفرشات دي حمضنا عليها الله، لكن والله برضو أنا أرفع بقت مسألتنا طويلة خلاص والله العظيم. فدي واحدة من النتائج بتاعت رقاد الأرض، وما عارفين نعمل شنو ولا نتصرف كيف. والبلد صعب ومدور هسه حاليا الخرطوم، لو انت عندك علم والله اللي ما بيضرب شديد جدا، خصوصا على المنطقه بتاعتنا بتاعت جنوب الخرطوم، والله ضرب شديد جدا. ما معروف الحرب دي تجيب 200 ولا المسألة دي حنواجهها نحن كيف. ربنا يعيننا والله عايزين نشتغل لكن ما لاقين شغل وعايزين يعني معونات كثيرة لغاية ربنا يسهل. وأنا والله يعني من راديو دبنجة والله بشكر سكان المفرقعات بشكل عام والله الأهالي ما قصر معانا. يعني لو ما الأهالي والله إحنا كنا عانينا معاناة شديدة. يعني أحيانا بيكون في أسرة ما عنده ولد ينام من الصباح العيال لا شربوا شاي لا فطروا لا يتغدوا. بتجي وجبة فجأة والله العظيم تجينا زي ما تقول يعني حاجة كده بالنسبة لهم يعني حاجة جميلة جدا. يجي يوزع الوجبات دي في ناس بيعملوا زلابية بجيبوها وفي ناس يعني متنوع. أنا بس ما عايزة أكثر لكن والله العظيم خيرهم ده ما بنقدر عليه يقدر عليهم رب العالمين. دائما بنصلي وبندعي لهم انه ربنا يديهم ويجزيهم ألف خير وربنا ان شاء الله يحفظ لهم اموالهم ان شاء الله ربنا ما يجيب لهم الشينه في بلدهم. والله ما قصروا معانا فدي كلها يعني حاجات انا لازم احرب بها لانه والله ما قصروا معانا. من يوم ما جينا لحد هسه في ناس كل جمعه بيجيبوا لنا حاجات بالحلل هنا داخل المركز يكفي الاسر ديل وفي ناس بيجيبوا حاجات بسيطه ما بتكفي لكن برضه كتر خيرهم وبارك الله فيهم. لكن برضه بنفس المبادره دي الاهل زي ما بيساعدوا الجيران هنا بيساعدوا الناس في المركز. بتمنى ان المنظمات بتحاول انها تلتفت تساعدنا ياريت لو يدونا صندوق بتاع إسعافات أولية برضو يكون فيه بعض الحاجات عشان نقدر نساعد نفسنا إحنا داخل المركز. أنا والله الناس ما عندها حاجة ما في ذول يقدر يقول لك أنا عندي قروش ولا عندي حاجة أقدر أشتريها من السوق والحاجات بقت غالية. ربنا يسهل.
شكرا جزيلا.
الله يبارك.
الله يسلم. في ختام هذه الحلقة بنشكر النازحة حواء على الإفادات المهمة اللي قدمتها لنا وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
مرحبتين بلدنا حبابا حبابا نيل حبابا غابا. مرحبتين بلدنا حبابا حبابا نيل حبابا غابا. يا بلدنا نحن حبابا نهوى عديلا نرضى سعابا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، ويسعدنا أن نلاقي خلال الحلقة دي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان يكلمنا عن حالات التشنج بسبب الحمى عند الأطفال وكيف ممكن الأمهات ينزلوا الحمى ويتجنبوا تأثير التشنجات دي. فمرحب بك يا دكتور.
طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين الكرام على امتداد أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في استشارتنا الطبية دايرين نتكلم عن التشنجات عند الأطفال بسبب الحمى أو التشنجات الحمية عند الأطفال الصغار. طيب التشنج يعني شنو؟ التشنج طبعا التشنجات أنواع كثيرة، لكن في واحد يعني مشهور جدا أو يعني أكثر الأنواع هو أنه أول حاجة تكون في حمى والطفل بيهتز أو بيرتجف بطريقة لا إرادية وبطريقة متتالية ومنتظمة، بيرتجف يدينه ورجلينه وراسه وباقي جسمه، إما يكون متسلط قوي شديد أو يكون مرتخي شديد، وعينه أو عيونه بيكونوا ثابتين في اتجاه واحد، عيونه فاتحات ومتجهين اتجاه ثابت، أو كمان بيتحركوا بطريقة غير طبيعية. وفي نفس الوقت الطفل ده لو حاولت ناديته ولا حاولت أنك تصحيه أو كده ما بينتبه لك، لأنه الحياة دي بتحصل بطريقة لا إرادية وغالبا الطفل ده بيكون فاقد الوعي. ده التشنج. التشنج ده عند الأطفال الصغار يعني من الحاجات الخطيرة جدا وحاصلة كتير. حوالي 5% من الأطفال اللي بيجيهم الحمى أو من الأطفال الصغار عمرهم ما بين 6 سنوات ما بين 6 شهور لحد 6 سنوات بتحصل لهم التشنجات دي. التشنجات دي يعني بمجرد اختفى الحمى بيختفي معه. طيب السبب شنو اللي بيخلي الحمى عند الأطفال الصغار عمل لنا التشنجات دي؟ طيب أول حاجة عندنا الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ لما يكون شغال، في بعض الأطفال عندهم قابلية في إنهم لو درجة حرارتهم ارتفع إنه الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتحصل فيها لخبطة، وبالتالي الجهاز العصبي المركزي بيشتغل أو الدماغ بيشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم، وبالتالي بتستهلك الأكسجين وبتستهلك المواد الغذائية، وبالتالي بتحصل لنا أو بتؤدي إلى التشنجات. والتشنجات دي طبعا الجهاز العصبي او الدماغ لما يستهلك الاكسجين ولفتره اكثر من نص ساعه ممكن يحصل له دمار. تمام، ممكن يحصل له دمار، واذا حصل دمار في الجهاز العصبي المركزي او في الدماغ الخلايا بتاع الدماغ لو ماتت ثاني ما بتحيا، يعني ما في دواء ثاني بيدوه انه الزول يرجع او الخلايا بتاعت الجهاز العصبي انه ترجع ثاني تنمو من جديد، وبالتالي الزول هيحصل له إعاقة. وبرضه زي ما عارفين إن الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيسيطر لنا على كل الحياة في جسمنا، لو كان التفكير، لو كان القراءه، لو كانت الحركة، لو كان الكلام، أي حاجة في جسمنا بيسيطر عليه الجهاز العصبي المركزي. فلو حصل فيه أي دمار بالتالي بيحصل لنا فيها إعاقة دائمة. دي الخطورة بتاعت التشنجات عند الأطفال الصغار أو التشنجات اللي عندها العلاقة بالحمى. طيب من هنا بما إنه التشنجات دي ممكن تعمل لنا إعاقة دائمة، في حاجات نحن ممكن لو وقفنا بها الحمى ممكن يعني نتفادى الحاجات دي، نتفادى الإعاقة الدائمة دي. طيب نمرة واحد، الأم في البيت لازم تعرف إنها توقف الحمى، لأنه المسألة تحصل في دقائق، يعني مسألة لحد نص ساعة أو كده ما أكثر من كده. نحن عارفين إنه يعني خاصة في دارفور وفي مناطق كثيرة في السودان يعني في ما في مستشفيات قريبة، بالتالي المساعدة ما كافية في إنه الأم ممكن توصل الجنة للهناك. ففي البيت أول حاجة يا أمي لما البيبي يجيه الحمى أقلعي له ملابسه، أقلعي ملابسه في جسمه وطوالي تقومي تهببي له هواء، تمام، ولو قاعدة في حدة فيها كهرباء شغلي له المروحة، تمام، عشان التهوية، التهوية دي بتقلل من درجة الحرارة. بعدك أعملي له مكمدات موية ما باردة شديد وموية ما سخنة، يعني موية مناسبة، أو ممكن تحمميه حمام العادي ده بموية عادية، ما موية تلج ولا موية بتاعت يعني ما موية سخنة، موية عادية تقومي تحممي الجنة. أو لو في حتة كده في حاجة فيها موية إناء كبير فيه موية تدخل الجنة ده جوا الموية وتطلعيه، أسرع طريقة ممكن تنزلي بيه الحمى. بعد ذلك ممكن تديه بنادول، إذا عندك بنادول في البيت بتدي الجندة البنادول، تمام؟ البنادول بخافض أو خافض حرارة بتسموه هنا في البيت، كده بتكوني نزلت درجة الحرارة وممكن تكوني عملت حماية لأنه ما يحصل لنا دمار أو إعاقة دائمة للطفل ده بسبب الحمى. وطوالي ومجرد عملت الحياة دي شيل الجندة ووديه الدكتور، شيليه ووديه الدكتور، لأنه الحمى دي ما ساكت. الحمى دي أسبابها كثيرة، الأسباب بتاعت الحمى دي ممكن تكون ملاريا، ممكن يكون التهابات بتاع الجهاز التنفسي، أو ممكن يكون التهاب بتاع الأذن، أو ممكن يكون التهابات فيروسية، أو ممكن حتى بس الحمى دي جات نتيجة الطفل لا مشى الشمس وكان الشمس حار شديد وحصلت له الحمى. بالتالي ضروري انك تشيل الجندة وتودي الدكتور، والدكتور حيفتش سبب الحمى ده ويعالجه، واذا كان في اي مشاكل تانية الدكتور ده هيعالجه وهيوريك انه الحافظ شنو يفترض الزول يعمل. زي ما قلنا قبلك انه التشنجات دي ما بتجي لكل الاطفال، بتجي يعني ل 5%، بس ال 5% دي في الغالب بيكون عندهم علاقه اسريه، يعني في الاسره بيكون في طفل حصل له تشنج ولا كده. لو عندكم في الاسره اي طفل حصل له تشنج تتوقع انه في نسبه بتاع 5% انه ممكن الاطفال الثانيين دي ممكن تحصل لهم برضه. عشان كده لازم امهاتي تكون عارفين كيف تنزل درجه الحراره في البيت، الحمى كيف ينزلوه في البيت بالطريقه اللي احنا بشويه قلناها، وان شاء الله ربنا يغني اطفالنا من الاعاقات الدائمه بسبب الحمى او بسبب التشنج اللي بيسببوا لنا الحمى. ولحد هنا حلقتنا الليله بتكون انتهت، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى الكام معانا في برنامج ارشادات صحيه، وشكرا لكم مستمعي
راديو دبنجا.
اعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكره. دمتم بالف خير والى اللقاء.